الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 22 من الفتوى الحموية. قال رحمه الله: وكذلك في الاسم المسمى بدعة. يعني الخوض في هذا الباب، هل الاسم هو المسمى أو الاسم عين المسمى أو الاسم للمسمى؟ ذكر أبو جعفر الطبري في الجزء الذي سماه صريح السنة بأن الخوض فيها من الحماقات، ومع ذلك الاسم تارة يأتي للمسمى وتارة يدل على المسمى. أما أن يقال بأنه عين المسمى، لو كان الاسم عين المسمى لما تقول نار يحرق الفم، نار يصير نارا. والقول في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة لم يسلكه السلف، مع أن الإيمان منه أفعال العباد مخلوقة ومنه القرآن غير مخلوق. وأعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء، إذ قد تقدم القول من مشايخنا المعروفين من أهل الإمام والديانة، إلا أني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة بما أحدثه طائفة انتسبوا إليهم مما قد تخرصوا كذبوا من القول مما نزه الله المذهب وأهله ومن ذلك. فانظر كيف شوه كثير من منتحل التصوف المتقدمين منهم، وأصبح التصوف لا يذكر إلا على الذم، كما شوه المتشيع علي بن أبي طالب يعني من إليهم. إلى أن قال: وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه التبصرة، كتب بذلك إلى أهل طبرستان في اختلاف عندهم، وسألوه أن يصنف لهم ما يعتقده ويذهب إليه، فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى، فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة لم يخص طائفة دون طائفة، فتبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال المحصلين منهم. وكان من نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى على طائفة ابن أخت عبد الواحد بن زيد، والله أعلم بمحله عند المخلصين، فكيف ابن أخته؟ وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولا نسب إلى الجملة. كذلك في الفقهاء والمحدثين، ليس من أحدث قولا في الفقه أو لبس فيها حديثا نسب ذلك إلا جملة الفقهاء والمحدثين. يعني هذا القول قول غلاة الصوفية، هؤلاء كفرة الذين يزعمون أن الله يرى في الدنيا والآخرة. الله لا يرى إلا في الآخرة. واعلم أن ألفاظ الصوفية وعلومهم تختلف، فيطلقون ألفاظهم موضوعات ولهم رموزات وإشارات تجري فيما بينهم، فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم خاسئا وحسيرا. هم مخطئون في هذه الألفاظ، هم مخطئون. لماذا يستخدمون غير الألفاظ الشرعية؟ لأن الألفاظ غير الشرعية تفضي إلى الضلال، إن لم يكن في المتلفظ بها تفضي إلى الضلال في السامع لها، قد أمرنا بسد الذرائع. ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد، فقال كثيرا ما يقول رأيت الله عز وجل، وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سئل هل رأيت الله حين عبدته، قال رأيت الله ثم عبدته، فقال السائل كيف رأيته، فقال لم تره العيون بتحديد العيان، ولكن رأته القلوب بتحقيق الإيقان. ثم قال وإنه تعالى يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا. هذا في زمنها، أما الآن أكثرهم أهل غباوة. وإن ممن يعتقد أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وذكر ذلك في حجة الوداع، فمن زعم أنه يبلغ مع الله لدرجة يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين إلا المضطر على حال يلزمه إحياء النفس، وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة فذلك كفر بالله، والقائل بذلك قائل بالإباحة، وهم المنسلخون من الديانة. وهؤلاء أيضا غلاة الصوفية والباطنية الذين يزعمون أن هذا الدين الذي بين أيدينا هو دين العامة، وأما دين الخاصة عندهم فهو ترك العبادة واستحلال الحرام. وإما من يعتقد ترك إطلاق العشق على الله تعالى، والمتأخرون يطلقونه، ويبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به، وقال أدنى ما فيه إنه بدعة وضلالة، وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية. يعني انظر إلى هذا الذي هو من المتصوفة كيف يخالف متصوفة هذا الزمان. وإن مما نعتقد أن الله لا يحل في المرئيات بخلاف متصوفة هذا الزمان، وأنه المتفرد بكمال أسمائه وصفاته بائن من خلقه مستوى على عرشه، وأن القرآن كلامه غير مخلوق حيث ما تلي وحفظ ودرس. كيف تصرف به فهو كلام الله. ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا والخل لهما منه على خلاف ما قاله المعتزلة إن الخل الفقر والحاجة. اتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والمحبة صفة دون الخلة، إلى أن قالوا الخلة والمحبة صفتان لله وموصوف بهما. نعم موصوف بهما، لكن الخلة لإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه، وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليهم الكيف. فأما صفات الله تعالى فمعلومة في العلم وموجودة في التعريف، فقد انتفى عنها التشبيه، فالإيمان به واجب وحسم الكيفية عن ذلك ساقط. يعني كأنه يقول يجب علينا إثبات الصفة دون الدخول في تكييفها، لأن تكييفها هو المفضي إلى ردها والعياذ بالله. وأما نعتقد أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، فهذا رد على فرقة من الخوارج ومن إليهم، وهكذا الصوفية الذين يزعمون أن العمل بالسبب ينافي التوكل. وإنما حرم الله الغش والظلم، أن من قال بتحريم المكاسب فهو ضال مبتدع، وقد تصل بدعته إلى الكفر. إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء، إنما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الفساد لا الكسب والتجارة، فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة. وإن مما نعتقد أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات، لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة. والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال، إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع، لا أنه مفقود من الأرض. فكذلك الجاهلية، القول بأن المجتمع صار جاهلية أجمع ليس فيه بقايا صلاح، هذا قول ظلم وجور تجاوز. فما زال المجتمع يعج بالصالحين مع وجود ضعف فيهم وقلة بين الحين والآخر. ومما نعتقد أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه بمكسبه وماله وطعامه، جائز أن يأكل طعامه والمعاملة في تجارته، فليس عليه الكشف عن ماله، يعني نحسن الظن بالناس ما لم يظهر سوء الظن. فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز، إلا من داخل الظلمة ومن لا ينزع عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك، فالسؤال والتوقي كما سأل الصديق غلامه فإنه كان معه من المال سوى ذلك، وهو خارج عن تلك الأموال فاختلط، فلا يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام إلا أنه مشتبه، فمن سأل استبرأ لدينه كما فعل الصديق وأجاز بن مسعود رضي الله عنه وسلمان رضي الله عنه، يعني أجاز الأكل من المال المختلط والإثم على المباشر. وهذه الفتوى هي فتوى شيخنا مقبل رحمه الله. وقال كل وعليه التبع والناس طبقات والدين الحنيفية السمحة. وإنما نعتقد أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه، أحكام دار الدنيا دار الإسلام، فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، بل يجب عليه أن يتعبد لله بالخوف والرجاء. فكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله بما أخبر به عن نفسه، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وهم غلاة الصوفية الذين يعبدون الله بالحب وحده، هؤلاء زنادقة. قال شيخ الإسلام كما في المجموع: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبده بالخوف وحده فهو محرور، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. وقد أفردت كشف عوار كل من قال بذلك، وقد أفردت كأنه أفردها لكثرة الضلال في ذلك الزمن. ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه، مميزا على أحكام القوة والاستطاعة، إذا لم يسقط الله ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، من زعم أنه قد خرج عن رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية، مصطلح من مصطلحاتهم يريدون به وحدة الوجود المسدية بعلائق الآخرية، فهو كافر لا محالة إلا من اعتراه علة أو آفة فصار معتوها، يعني مجنون، هذا معذور لجنونه لوسواسه، أو مجنونا أو مبرسما، نعم مرض تسبب الاختلاط. وقد اختلط في عقله أو لحقه غشية ارتفع عنه أحكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفة، فذلك خارج عن الملة وفارق للشريعة. ومن زعم الإشراف على الخلق يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة، يدعي علم الغيب، يدعي علم الغيب ويدعي الضلالات، أنه يعلم ما في الصدور. ومن ادعى أنه يعرف ما للخلق ومتقلبهم وأنهم ما للخلق ومتقلبهم وأنهم على ماذا يموتون ويختم لهم بغير الوحي من قول الله عز وجل وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله نعم. مثل هذا الكتاب لو يبحث عنه الله طيب، لو يبحث عنه لو في مخطوطة ويخرج للناس أن عقيدة الصوفية التي يتبجحون بها ليست بعقيدة أسلافهم، فضلا أن تكون عقيدة السلف الصالح رضي الله عليهم. فانظر إلى هذا الكلام الطيب، ويوضع في كتاب أو رسالة مخالفة الصوفية لأسلافهم، لا سيما في باب الأسماء والصفات والعقيدة. أما غير ذلك لهم مخالفات كثيرة، وقد ألف الشيخ عبد الخالق العماد رسالة قديمة في دماج مخالفة الصوفية للشافعي، بيّن فيها أنهم ليسوا إلى الشافعي مع أنهم يزعمون أنهم شافعية. إلى هنا بارك الله فيكم.